بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأزكى صلوات الله وتسليماته على رحمة الله المهداه ونعمته المسداه، البشير النذير والسراج المنير، معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد وقائد الخلق إلى الحق، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. وأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن نتحدث معا ونتدارس معا حول القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنحن هنا نحاول أن نتعلم القرآن، نحاول أن نتدارس القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. يتلونه ويتدارسونه، تدارس مهم، مطلوب منا أن نشجع حفظ القرآن ولا شك، حتى يبقى تواتر هذا الكتاب ويبقى حملته وحفاظه مستمرا إلى يوم القيامة إن شاء الله. ولكن مطلوب منا أيضا أن نتدارس القرآن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل حين ينزل في رمضان من كل عام، فيعرض النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ويدارسه القرآن. أمين السماء وأمين الأرض يتدارسان القرآن. من هنا كانت محاضرتنا هذه لونا من تدارس القرآن الكريم، التعامل مع كتاب الله. كيف نتعامل مع كتاب الله؟ كيف نتعامل معه حفظا؟ نحفظه ونستظهره عن ظهر قلب، ولا يوجد أمة تحفظ كتابها غير أمة القرآن. لا يمكن أن تجد قسيسا أو أسقفا أو كاردينال أو البابا نفسه يحفظ ربع الكتاب المقدس، ولكن تجد صبيان المسلمين يحفظون القرآن الكريم. بل أعجب من هذا أن تجد حفاظ القرآن بغير لغته، يعني تجد الهندي والباكستاني والبنجالي والتركي والنيجيري والسنغالي وأمثال هؤلاء يحفظون القرآن وهم لا يفهمون منه كلمة واحدة. وهؤلاء نراهم في المسابقات، وأنا شخصيا امتحنتهم بنفسي قديما حينما كنت مديرا للمعهد الديني، وأسأل أحدهم في مشكلات القرآن معروفة، يعني آيات المتشابهات، فلا يخرم حرفا ولا يسقط كلمة كأنه شريط مسجل. ثم أقول له: ما اسمك؟ لا يعرف معنى ما اسمك، لا يعرف كلمة في العربية. هذا من معجزات هذا القرآن الكريم. ينبغي أن نحرص على أن يظل هذا الحفظ، وينبغي أن نحرص على تلاوة القرآن نتلو القرآن ونستمع إليه. فتلاوة القرآن عبادة، ولتالي القرآن بكل حرف عشر حسنات كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تلاوة القرآن، ومن لم يحسن التلاوة يستمع إلى القرآن، وحتى من يحسن التلاوة يمكنه أن يتعبد بالاستماع إلى القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن فضل الله على المسلمين أن أصبحت هناك إذاعات كاملة للقرآن الكريم لتلاوة القرآن، وأصبح هناك مصاحف مرتلة لتلاوة القرآن. كنت في محاضرة في رمضان في أحد البلاد، فسألني بعض الأخوات قالوا ماذا يعني تصنع المسلمة التي تبتلى بالدورة الشهرية، أمر كتبه الله على بنات آدم، ولا تستطيع أن تقرأ القرآن. قلت لا تستطيع أن تستمع إلى القرآن، تضع الشريط المسجل إذا لم تكن هناك إذاعة تسمعها، الشريط المسجل صفة القرآن موجودة وتملأ الآفاق وتستمع إلى القرآن. يعني الله هيئ أسباب التعبد بألوان كثيرة لم يكن يعرفها السابقون ولم تكن تتاح له. هذا فضل من الله علينا في هذا العصر، لابد أن نستفيد من تقنيات العصر وآليات هذا العصر. أيضا ينبغي أن نتعامل مع القرآن فهما وتفسيرا، وهذا موضوع كبير، ولعل بعضكم تابع يعني صحيفة الراية في شهر رمضان، وقد كتبت فيها فصولا طويلة كيف نفهم القرآن ونفسره، وما المنهج الأمثل في فهم القرآن وتفسيره، وما الضوابط والمعالم الهادية، وما هي المحاذير المخوفة، ومزالق الأقدام في هذه القضية. هذا موضوع طويل، ولكني هنا أحدثكم عن شيء واحد في التعامل مع القرآن. كيف نتعامل مع القرآن باعتباره منهاجا للعمل ومنهاجا للدعوة؟ القرآن كتاب بركة كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ولكن بركة القرآن في اتباعه والعمل به. ليست بركة القرآن انك تحمله تميما في صدرك او في جيبك او تضعه في السيارة للتبرك به، ليست هذه البركة المقصودة، او تستشفي به استشفاء عضويا ماديا كما نرى في عصرنا الذين فتحوا عيادات لعلاج الناس بالقرآن، ابتدعوا اشياء ما فعلها الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون ولا ائمة الامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا يا عباد الله، فما انزل الله داء الا انزل له شفاء. وجاءه بعض الناس يسألوا فارشده الى ان يذهب الى الحارث بن كلدة الطبيب الثقفي، حتى قالوا ان لم يكن قد اسلم بعد، واستدلوا بذلك على ان يجوز الذهاب الى الطبيب غير المسلم اذا كان ثقة في طبه. وتداوى النبي عليه الصلاة والسلام وامر اصحابه بالتداوي، ولم يقل لهم تداووا بشرب الايات، اكتب الاية على صح بالزعفران ومش عارف ايه وبعدين اشربها، ما قال لهم هذا. يعني فالاستشفاء بالقرآن الاستشفاء به لعلاج امراض الامة وامراض المجتمع وامراض النفس وامراض العقل، كما قال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شفاء لما في الصدور، فهذا هو الاستشفاء بالقرآن الكريم، بركة القرآن في ان تتبع هداه كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذه بركته. لكي تدركك بركة القرآن عليك أن تتبعه وتتقي الله في العمل بأوامره واجتناب نواهيه لعلكم ترحمون. تكسب البركة وتربح الرحمة. تبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالقرآن أنزله الله ليتبع، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليك، بل في الآية الأخرى قل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أحسن ما أنزل، كما وصف الله عباده الذين بشرهم بالخير، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. اتبع الأحسن. القرآن يربي الإنسان المسلم على أن يرنو ببصره ويتوق بقلبه إلى الأحسن دائما، كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبركم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة لهذا، وجعل ما على الأرض زينة لها لهذا، لنجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة هود: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق العالم علوية وسفلية لهذا، ليختبركم أيكم أحسن عملا. كأن التنافس، يعني لم يقل ليعرف المحسن منكم من المسيء، لا، ليس هذا المقصود. المقصود من المحسن ومن الأكثر إحسانا. التنافس ليس بين المحسن والمسيء، والسباق ليس بين المحسن والمسيء، ولكن السباق بين الحسن والأحسن، أيكم أحسن عملا. هذا ما يريده القرآن، يريد الإنسان الذي يعمل ويحسن ويبلغ القمة في الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا في إحسان العبادة. ولكن الإسلام يريد الإحسان في كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإن ذبحتم فأحسنوا الذبح. كل شيء الإحسان. من هنا كان القرآن منهاجا للعمل وللاتباع، العمل في الدنيا والعمل في الآخرة، العمل بكل ألوانه، فهو منهاج للفرد ودستور للأمة وللدولة، دستور للحكم ودستور للدعوة. الفرد عليه أن يعمل بالقرآن، يعتبر القرآن منهاجا له حتى يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلقه، فقالت تلك الكلمة الموجزة البليغة: كان خلقه القرآن. من أراد أن يعرف خلق محمد صلى الله عليه وسلم فليفتح المصحف وليقرأ فيه وصف المتقين في أول البقرة، وصف المؤمنين في أوائل الأنفال، وصف المؤمنين في أوائل سورة المؤمنون، وصف عباد الرحمن في أواخر عباد في أواخر الفرقان، وصف أولي الألباب في سورة الرعد، وصف المؤمنين في سورة الحجرات. يقرأ تعرف أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، إنه كان هو الصورة المثلى لهذه الأخلاق. ينظر أوامر القرآن ونواهيه، يجد أن محمد هو أول من يأتمر بأمر القرآن، وأول من ينتهي عن نهي القرآن. فخلق محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، خلقه كان القرآن. كما قالت عائشة رضي الله عنها. ونحن مأمورون أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا أردنا أن نكون محمديين فلنكن قرآنيين. لن تكون محمديا إذا لم تكن قرآنيا. فلنجعل القرآن أمامنا ولنحاول أن يكون كل منا قرآنا حيا، قرآنا يسعى بين الناس يراه الناس فينظرون يقول انظروا ما أجمل تعاليم القرآن، ما أجمل أخلاق الإسلام، ما أجمل قيم الإسلام. أنه أصبح الإنسان قرآنا كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا نشر الصحابة الإسلام في العالم؟ هل نشروه بالسيف كما يقول المستشرقون والمنصرون وهؤلاء؟ السيف لا يمكن أن يفتح قلبا لدين، السيف يمكن أن يفتح أرضا ولكنه لا يمكن أن يفتح قلبا ولا عقلا. المسلمون دخلوا بالجيوش في بعض الأراضي ولكن الناس دخلوا الإسلام باختيارهم. حتى في بعض البلدان كان المسلمون يشكون من كثرة الداخلين في الإسلام. في عصر بني أمية في مصر فرض ولاتهم على من دخل في الإسلام الجزية، مع أن المفروض حينما يدخل الإنسان في الإسلام تسقط عنه الجزية، إنما هم قالوا هؤلاء دخلوا في الإسلام فلا تجب عليهم جزية ولن تجب عليهم زكاة إلا بعد حول. معنى هذا كثرة الداخلين تؤثر في الميزانية في الدولة، ففرضوا الجزية. وبقي هذا إلى عهد عمر بن عبد العزيز، وأرسل الوالي على مصر يستشير الخليفة الراشد إنه كان من قبله من الولاة يفعلون ذلك، فما يرى أمير المؤمنين؟ الوالي يرى إنه يفرض الجزية كما كان من قبله، فأرسل إليه ابن عبد العزيز يقول قبح الله رأيه، إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث للجباية وإنما بعث للهداية. فبماذا دخل الناس في الإسلام؟ بأخلاق المؤمنين، بأخلاق القرآنية. دخل الناس في دين الله أفواجا. بل هناك أناس دخلوا في الإسلام في بلاد لم تدخلها جيوش الإسلام قط، ما دخلها جيش مسلم. هكذا نجد البلاد مثل ماليزيا، اندونيسيا، الفلبين، كثير من البلاد الإفريقية، بل حتى البلاد التي دخلها الهند محمد بن القاسم بن محمد الثقفي دخل يعني جزء صغير من بلاد الهند في بلاد السند في إيه؟ ولم يدخل لم يتوغل. الإسلام هو نشر نفسه بنفسه بنفسه في تلك البلاد. كان هذا بأخلاق المسلمين، الأخلاق القرآنية. ولذلك علينا أن نتخلق بأخلاق القرآن. الإسلام وضع لنا القرآن، وضع لنا أحكاما نرجع إليها، وضع لنا آدابا، وضع لنا مناهج تفصل حياتنا تفصيلا. القرآن يعلمك كيف تتكلم، كيف تمشي، كيف تزور أخاك، كيف تستأذن، كيف تجلس، كيف تتعامل مع الناس المعاملات المختلفة. حتى هذه الأشياء، المشي، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. واقصد في مشيك، اقصد، لا تكن بطيئا ولا تكن سريعا، خليك دائما في القصد، في الاعتدال، في الوسط. حتى المشي يعلمك المشي، حتى الكلام، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وخصوصا مع الكبراء من الناس، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. تعبيرات القرآنية قل هنا حتى تستأنسوا. ما معنى تستأنسوا؟ تستأنسوا أعمق من تستأذنوا. ممكن إلى الشخص تروح تدق عليه الباب أو تدق عليه الجرس تقول له أستأذنك في الدخول، ولكن أنت رايح يا أخي الساعة 2 وقت القيلولة، لا لم تسمع تستأنس. استئناس أن يكون عندك إحساس بالوقت الذي يجوز فيه الزيارة والذي لا يجوز. جاي من السفر ولا زال متعبا من السفر فرايح على طول تزور، يا أخي اترك له فرصة يعني حتى يستريح من عناء السفر. رايح لساعة 11 بالليل تزوره، كل هذا لا يجوز. يعني ده كلمة استئناس، تستأنس. متى تزور الشخص؟ ما هو الوقت المناسب؟ وده لا تضع له قواعد ولا شروط. الإنسان يكون عنده حس بصيرة يعرف متى يزور الشخص ومتى لا يزوره، وكل شيء ينضبط بضوابط. نعم السلام جاء ووضع ضوابط ومعالم غير هذه الضوابط القرآنية. جاءت السنة مثلا إذا سأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، مش يفضل ماسك الجرس ما رد ثاني ثالث رابع إذا كان مصليا يجب أن يخرج من الصلاة، إذا كان في الحمام يجب يخرج من الحمام. يا أخي راعي ظروف الناس. القرآن يريد أن يعلمنا الذوق. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. وكلمة بيوتا دي البيت ليس الدار، البيت الحجرة. يعني لو أنت في دار كبيرة وفيه أخوك أو أبوك أو في نفس الدار لا تدخل عليه تقول نحن بيت واحد، لا، ما دام هو في بيته لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فبعض السلف يقول حاولت أن أنال فضل هذه الآية الزكاة هو أزكى لكم، إنه حد يرد مرة أقول نرجع يقول لم أجد، وفضلت يروح يعني لحد يقول لا هذا مش وقت مناسب ارجع تعالى وقت ثاني، يقول لا لم أجد هذا، لم يحصل له شرف هذه الآية، بركة هذه الآية ذلك ارجعه وأزكى لكم. حكى لنا أستاذنا البهي الخولي أن جماعة زاروا الشيخ الإمام حسن البنا فدخلوا المجلس كما نقول أو كما يقول الناس باللغة العصرية، ولكن الصالون، حجرة الصالون يعني، ولم يجدوه. بعد شوية جاءت لهم القهوة، قدموا لهم القهوة، بعد فترة خرج إليهم وقال لهم يعني أنا آسف يعني جدا والله أنا كنت أود أن أجلس إليكم وأن أتحدث معكم ولكني ما مشغول جدا فاعذروني. فقالوا يا أخي نسعى إليك وتطردنا من بيتك وكذا. فقال لهم اسمعوا، بيني وبينكم كتاب الله، أترضون بكتاب الله حكما؟ قالوا نعم. قال الله تعالى يقول لا تدخلوا حتى تستأنسوا وأنتم لم تستأنسوا. كان يمكنكم أن تتصلوا بالتليفون وتأخذوا إذنا وتعرفوا ظروفي، لم تفعلوا وجئتم
لم تجدوني في انتظاركم، لابد ان تحسوا باني مشغول، قدمت اليكم القهوة ولم اخرج اليكم، لابد ان تزدادوا علما باني ما غير متفرغ، خرجت اليكم واعتذرت اليكم. والله تعالى يقول وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، وانا لم اقل لكم ارجعوا، رحبت بكم وادخلتكم البيت وقدمت لكم القهوة وجئت لكم معتذرا. فقالوا له حججتنا وغلبتنا يا استاذ. يعني ما القرآن يعلمنا الى هذا الحج الذوق الرفيع، كيف يتعامل المسلم مع الناس، كيف يتعامل مع نفسه، كيف يتعامل مع اسرته، مع ابويه، مع زوجته، مع اولاده، مع جيرانه، مع الضعفاء من الناس، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء الناس كيف يتعامل مع غير المسلمين. الله تعالى ذكر لنا التعامل مع غير المسلمين ووضع دستور ذلك في ايتين من كتاب الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. المسالمون الذين لم يعادوكم ولم يؤذوكم ولم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على اخراجكم، هؤلاء لهم القسط والبر. القسط هو العدل والبر هو الاحسان، وهو شيء فوق العدل. اما الذين يقاتلونكم في الدين ويخرجونكم من دياركم بما فعلت معنى اسرائيل، فهؤلاء نهانا الله ان نتولاهم، ان نتخذهم اولياء، ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون، ومن يتولهم منكم فانه منهم. هكذا نجد القرآن وضع لنا هذا الدستور، التعامل مع الناس، حتى التعامل مع الكون من حولنا. هذا الكون سخره الله لنا فهو يخدمنا ولسنا نخدمه. لا يجوز لنا ان نعبد شيء في الكون مثل الذين عبدوا الشمس او عبدوا القمر او عبدوا الجبال او عبدوا البحار او عبدوا الانهار كما نجد في الهند وفي غيرها. لا، هذا الكون مسخر لك، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. كيف تتعامل مع الكون المسخر لك؟ تتأمل ما فيه لتعتبر، كما وصف الله أولي الألباب بقوله الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وتنتفع بكل ما في هذا الكون، كل ما في هذا الكون مسخر لك لا حذر عليك، حتى الشمس والقمر، وسخر لكم الشمس والقمر، الطاقة الشمسية سخر، لو قلت سخر القمر سخر القمر، هذه نصوص القرآن الكريم. كيف تتعامل مع الكون؟ كيف تتعامل مع الحياة؟ هل حرم الله عليك طيبات الحياة؟ لا، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، حتى انظر التعبير، من حرم زينة الله، إضافة الزينة إلى الله إضافة تكريم، حتى لا يشعر الانسان اذا استمتع بالزينه انه يعمل شيئا يبغض الله، لا، شيء يحب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي ساله، قال وقد سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، فقال الرجل يا رسول الله اني رجل اولعت بالجمال في كل شيء وما احب ان يفوقني احد بفراق نعلي، احب ان يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا، فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بصر الحق وغمط الناس. ان ترد الحق كبرا وغرورا وان تغمط الناس تحتقر الناس. حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. فالانسان يحب الزينه ويحب الجمال، ان الله جميل يحب الجمال، ولهذا اضاف الله الزينه الى نفسه. فقال زينة الله، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من نفسه. لم يحرم الإسلام على الإنسان أن يستمتع بطيبات الحياة، ولم يحرم عليه أن يعمل في الحياة، بل لم يشرع له أن يعتزل الحياة كما يعتزلها الرهبان في النصرانية. لا رهبانية في الإسلام. اعتبر القرآن العمل للحياة عبادة وقربة إلى الله عز وجل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذه الآية جاءت بعد صلاة الجمعة، يعني حتى يوم الجمعة عند المسلمين ليس يوم تعطل ولا تبطل. اليهود عندهم يوم السبت يوم بطالة وعطالة عن العمل، لا يعمل للدنيا في يوم السبت، محرم عليهم العمل في يوم السبت. ونحن لم يحرم علينا العمل في أي يوم، حتى يوم الجمعة قبل الصلاة المسلم يبيع ويشتري، حتى إذا سمع النداء يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اترك البيع والشراء وعمل الدنيا في هذا الوقت. بعد ان يفرغ من الصلاه الى قضيه الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وذلك سيدنا عمر حينما وجد جماعه في المسجد بعد صلاه الجمعه طابعين لم ينتشروا مع الناس، سالهم من انتم؟ قالوا نحن قوم متوكلون على الله. احنا متوكلون على الله. فقال لهم لا يقعدن احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه انما يرزق الله الناس بعضهم من بعض. اما قراتم قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وعلاهم بدرته واخرجهم من المسجد. المسجد ليس مكانا للكسالى والمتدروسين والقاعدين عن العمل، لا، هكذا علمنا القرآن. فالقرآن منهاج للفرد للعمل، وهو منهاج لسياسة الحكم أيضا، هو دستور للدولة يضع القواعد اللازمة لسياسة الدولة لحكم الدولة حتى تحكم بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذه إشارة قرآنية إلى أن الحكم بين الناس، الحكم بالعدل ليس بين المسلمين وحدهم بعضهم وبعض. فإذا كان الخصم غير مسلم لم يكن له منا العدل، لا، العدل للجميع، عدل الله لجميع خلق الله مسلمين وغير مسلمين. هذا هو عدل القرآن. في سورة النساء 9 آيات نزلت تدافع عن يهودي اتهم ظلما بالسرقة، اتهموا جماعة من المنافقين او من ضعاف الايمان، كانوا هم السراق واللصوص، ولكن الصقوا التهمة برجل يهودي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصدقهم ويدافع عنهم ويجادل عنهم لولا ان نزل القرآن يبين له الحقيقة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن محاميا لهؤلاء الخائنين، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تدافع عن هؤلاء، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الى اخر هذه الايات. دفاع عن رجل يهودي اتهم بغير حق، إذا عدل القران، عدل الاسلام، عدل الله، عدل الله لجميع عباد الله. القران امر بالحكم بالعدل، وامر بالحكم بما انزل الله، فما انزل الله هو يمثل العدل الكامل. الله سبحانه وتعالى امر النبي عليه السلام قوله انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. القرآن يصدق الكتب السابقة في أصول الدين ومهيمنا عليها لأنه يصححها، له السيطرة عليها، من حقه أن يصحح أخطاءها وأن يردها إلى الهدى إذا شغلت عن الضلال، ويبين لها الحق من الباطل. هذا معنى الهيمنة على هذه الكتب. ثم يقول فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءه عما جاءك من الحق. وفي الايه التي بعدها قل ان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، معناها ان يجب ان تحكم بالكتاب كله ولا تفعل ما فعل بنو اسرائيل الذين امنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، ووبخهم الله على ذلك بقوله افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. من اعجب ما قرات ما كتبه بعض العلمانيين انه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام امر ان يحكم بما انزل الله بين اهل الكتاب، ولم يؤمر ان يحكم بين المسلمين، ان يحكم بينهم بين اهل الكتاب. كلام مصدقا ما ينتفع احكم بينهم، يعني بين اليهود والنصارى بما انزل الله، وانا احكم يعني عجيبه. القران نزل للمسلمين ليحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما انزل الله في هذا القران بين اهل الكتاب، والامه التي انزل عليها الكتاب ليحكم بينها. هذا امر عجيب. وكما قال بعضهم ايضا هذه الايات نزلت في اليهود والنصارى، يعني نزلت في التوراه، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون إلى آخر الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ده عن التوراة. والإنجيل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فحكم بالكفر والظلم والفسوق على أهل الكتاب إذا لم يحكم بما أنزل الله. فالآيات نزلت في أهل الكتاب. سبحان الله، يعني أهل الكتاب إذا حكموا بغير ما أنزل الله عليهم يكونون كافرين وظالمين وفاسقين، ونحن إذا لم نحكم بما أنزل الله إلينا لا يصيبنا شيء من ذلك. هل يكيل الله بكيلين؟ يعني أين عدل الله؟ إن يحكم على اليهود والنصارى إذا تركوا كتابهم وأعرضوا عنه ولم يحكموا به بالكفر أو الظلم أو الفسوق أو الثلاثة جميعا، ونحن إذا لم نحكم على الله نحن براء من كل شيء، أين العدل؟ ثم هل ما أنزل الله على المسلمين دون ما أنزل الله على اليهود والنصارى؟ معناه أن التوراة والإنجيل أعظم من القرآن، لأنه إذا ترك الإنسان ما أنزل الله في التوراة او ترك ما انزل الله في الانجيل يكون كافرا او ظالما او فاسقا، واذا ترك ما انزل الله في القران لا يصب بشيء من ذلك. معناها القران دون هذه الكتب ادنى منها منزله، اقل منها قيمه. من يقول هذا؟ ولذلك سيدنا حذيفه بن اليمان سمع هذا
فقال هذه نزلت في بني اسرائيل. فقال لهم نعم الاخوة اذا لكم بنو اسرائيل ان كان لهم كل مرة ولكم كل حلوة. ان هم ياخذوا المرة بتاخذوا الحلوة، يعني هم اذا حكموا يكون بغير ما انزل الله يكونوا ظالمين وفاسقين وكافرين وانتم ما عليكم شيء. هذا ما انزل الله لا خيرة في الاعراض عنه. هل انزل الله كتابه ليتلى على الاموات ولا يحكم الاحياء؟ هل انزل الله كتابه ليتلوه المسلمون في المآكل ولا يحكم به القضاة في المحاكم؟ هل هذا معقول؟ هل انزل الله القرآن لتعلق اياته على الجدران تزين بها البيوت ولكنها لا تحكم في بني الانسان؟ هذا لا مستحيل. القرآن هو دستور للحكم، يجب ان يرجع الناس الى كتاب الله فيما يحكمون. وبعضهم ايضا مما قرأته لبعضهم قال الحكم هذا شأن القضاء، انما الامراء والحكام والملوك والرؤساء الدول هؤلاء لا يحكمون، اللي يحكم القاضي. فالجماعة اخواننا القضاء هم دول طيب اللي بيعين القاضي ويلزمه ان يحكم بقانون وضعي هذا ليس عليه شيء. فيعني فهناك افهام غريبة. العلمانيون واللادينيون يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كتاب الله عز وجل، حتى ان بعضهم قال الدنيا هذه لا تزن عند الله جناح بعوض، ليس لها قيمة. كيف ينزل الله ليعالج امور الدنيا؟ ينزل وحيا من السماء وينزل كتابا من اجل ان يعالج امور دنيا لا تزن جناح بعوضة؟ يعني عجبا. لماذا انزل الله وحيه اذا؟ نزل ليهدي الناس للتي هي اقوى. هل يهدي الناس للتي هي اقوى في امور الطهارة وامور كذا وامور الدولة؟ لا، يهدي الله الى الناس الى التي هي اقوى فيها، الى اقوى من المناهج واعدلها واوسطها وابعدها عن الظلم وعن الغلو وعن التقصير. الله انزل اطول آية في كتابه، اطول آية انزلها الله في القرآن لتنظم شأنا صغيرا من شؤون الحياة الدنيا. هذا الشأن هو كتابة الدين. يعني شوف كتابة الدين كم في يساوي كتابة الدين ودين فرض. يعني الدنيا هذه بسمواتها وارضها كم تساوي الارض في هذا العالم وهذه الدنيا، وكم تساوي قارة اسيا مثلا في الارض، وكم تساوي قطر في قارة اسيا، وكم يساوي الفرد في قطر، وكم يساوي الرزق في حياة الفرد؟ هذا الفرد فيها علم وفيها ايمان وفيها عبادة وفيها كذا وفيها رزق. وكم يكون الدين من الرزق؟ الدين ليس كل رزقك دينا، وبعدين ليس كل الديون تكتب. فالشيء الذي يكتب يعني شيء ضئيل جدا. وما هذا انزل الله فيه اطول آية في القرآن الكريم. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق، الى اخر ما تحفظون من الآية الكريمة. هذا كله دليل على ان الله لم يهمل عباده ولم يتركهم سدى، بل انزل القرآن ليهديهم في شؤون حياتهم كلها، يضع الاصول، الاصول الهادية، المنارات والمعالم الموجهة. لا يدخل في التفصيلات ولا في التفريعات، هذا شأن القرآن. فهو يضع الأصول التي يحتاج إليها الناس في كل شيء، كما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لا استدل هنا بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، لان الكتاب في هذه الايه يحتمل ان يكون هو القران او يكون اللوح المحفوظ، انما في هذه الايه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وفي ختام سوره يوسف لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. تفصيل كل شيء وتبيان كل شيء من رب كل شيء من خالق كل شيء الله سبحانه وتعالى. ومعنى كل شيء الاصول وليس الفروع، هذا هو القران. حتى قال عبد الله بن عباس وهو ترجمان القران وحبر الامه ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه التاويل وان يفقهه في الدين، قال لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله. غواص يغوص على المعاني والاثار في القران الكريم. فالقران اذا ايها الاخوه ينبغي ان نتعامل معه على انه منهاج لحياه الفرد ودستور لسياسه الدوله. اما القران باعتباره منهاجا للدعوه فيحتاج الى محاضره اخرى لعلنا نوفق اليها في وقت اخر ان شاء الله. اكتفي بهذا القدر واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا ودلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا، انه سميع قريب. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.